بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في الأسبوع الماضي واحد من الإخوة كان عتب علينا أن ما علقنا على الأحداث، سبقا قلنا له أن علقنا في الأسبوع الماضي. طبعا كما تلاحظون يعني والله الحمد المنة، يعني في هذه المحنة التي نراها ما زال هناك ترقب للمنح. إخواننا الذين في الجبهات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، يعني قاموا بما يستطيعون، ولا شك أنه بقي العمل علينا نحن، والحمد لله. لا نريد أن نذكر الآن يعني ما هي المكاسب، لأن لازلنا ننتظر أيضا إن شاء الله مكاسب أكبر من هذا، يعني ما هي المكاسب التي نستطيع أن أو نستطيع أن نستجليها من هذا الحدث. وسبقا ذكرت يعني في لقاء أنه من الأشياء الضرورية التي يجب أن يعمل عليها لاحقا هي قضية اجتماع الكلمة بين المسلمين، لأنه ظهر يعني بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قضايا كبرى يعني يعنى بها جميع أهل الإسلام، مثل قضية الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع من سبه عليه الصلاة والسلام. هذه أحدثت رجعة كبيرة جدا، وأحدث أيضا تآلف بين المسلمين وتوحد في الصفوف. كذلك مثل هذه القضية، قضية فلسطين، هي قضية جوهرية الآن عادت إلى السطح وبقوة. مصطلحات كثيرة كنا فقدناها أو كذا نفقدها، كما تعلمون مصطلحات متعلقة بالولاء والبراء والجهاد وغيره، الآن بدأت ترجع مرة أخرى وبقوة. وتعلمون أن سنة الله سبحانه وتعالى في الإسلام أنه كلما يعني ابتلي المسلمون بلاء عظيما خرجوا منه بمنح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، مع أنكم لو قرأتم الغزوة وكيف تكالب الأعداء على المدينة، يعني بالمنظور البشري أن المدينة ستسقط، ولكن جاء الله سبحانه وتعالى بجنوده، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول اليوم نغزوهم ولا يغزونا. ونحن نتمنى أن يكون هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يتحقق في أيضا في غزة. ليس عندنا الآن إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا وأن نقدم ما نستطيع حسب ما يتيسر. تعرفون الظروف مهما كان يجب أن تراعى، ولا يكون الواحد منا يخرج بآراء فردية يتبناها وكأنه سيكون إبراهيم محطم الأصنام، لأن هذه المشكلة لما تخرج مثل هذه الأشياء هذه تفسد القضية أحيانا أكثر مما تصلحها، وقد يطنطن حولها الأعداء وتعلمون الإعلام بيديهم فيفسد كثيرا مما يعني يجنى من مكاسب. فيجب أن ننتبه لمثل بعض أحيانا الدعوات تكون فوق طاقة المسلمين أصلا، يعني فوق طاقتهم، فلذا يجب أن نعالج أمورنا على حسب ما هو موجود في الساحة ونعمل في المتاح. والله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، فهذا الذي نستطيعه ونستطيع أن نقدمه، وإذا استطعنا أن نقدم أكثر ونطالب بأكثر فهذا جيد. فإذا المقصد من هذا أن يكون عندنا أن هذا الحس يعني يتنامى شيئا فشيئا، وهو الآن والله الحمد يتنامى، يعني والأعداء من حيث يريدون أن يقضوا على هذا الدين هم في الحقيقة أداة من أدوات إحيائه، يعني من حيث يريدون القضاء عليه هم في الحقيقة يحيونه ولا يميتونه، والقدر والقضاء كله بيد الله سبحانه وتعالى. صحيح أن مآسي وأشياء تبكي، بل أن يعني العين تكاد تدمع من الدم مما يشاهد، لكن لثقة المسلم بربه ومعرفته بسنة الله سبحانه وتعالى يحس بنوع من الطمأنينة في مقام هذه المحنة الشديدة جدا على إخواننا. وكم نتمنى فقط لو يسمعوا على الأقل أننا معهم بأنفسنا ودعائنا وقلوبنا وما نستطيع. ولذا أقول الأمثلة في القرآن كثيرة جدا في مثل هذه الأحوال، من أكثر الأمثلة وضوحا قصة أصحاب الأخدود، وهذه قصة الحقيقة عظيمة. كثير من يقرأ سورة البروج ولا ينتبه لهذا المثل العظيم الذي طرح في قصة الأخدود. لاحظ الآن قصة الأخدود وأنتم تعرفونها، السؤال الذي يرد هل انتصر أصحاب الأخدود في الدنيا؟ لم ينتصروا، إذن ما هو الانتصار الذي كان من أصحاب الأخدود؟ هو الانتصار في الثبات على المبدأ، لأن الثبات على المبدأ والموت عليه هذا نوع من الانتصار كثير من الناس لا يفقهه، ونحن نتمنى فيمن نشاهده أن يكون إخواننا إن شاء الله في غزة قد حققوا هذا النوع من النصر والثبات على المبدأ، لأن الثبات على المبدأ هو القوة. كل من شاهدناه في أي قناة من القنوات لم نسمع أحد منهم اشتكى أو تألم أو تجد أن عنده حسا غير الحس الإسلامي، كل من رأيناه يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو على هؤلاء الأعداء ويطلب نصرة إخوانه، ما رأينا أحدا منهم يقول أن هذا بسبب فلان أو بسبب علان، إنما نسمعه من أهل النفاق، وأهل النفاق في كل زمان وآن يخرجون بنفس الطبيعة التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. ولهذا من عجائب القرآن أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأمور ذكرها بالأوصاف. ما فائدة ذكرها بالأوصاف؟ أنها أوصاف تنطبق على أشخاص في أزمنة متعددة ومتناقلة، فما كنا نسمع عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نراه اليوم ماثلا أمامنا. يعني أهل النفاق وماذا يفعلون، أهل الكفر ماذا يفعلون، النصارى وعداؤهم، اليهود وعداؤهم، كل شيء مشاهد لنا. ولما نقرأ القرآن نجد أنه ماذا يشير ويدل على هذا كله. ولهذا من الأشياء التي لم يستطع الأعداء أن ينزعوها من قلوب المسلمين هو هذا الكتاب الذي يحيون به مرة بعد مرة، وهو بالفعل حياة. ولذا لاحظ حينما تسمع حتى بعض الذين يتكلمون وعندهم حس إسلامي من المحلين وغيره إذا ذكر الآيات وربطها بالأحداث كأنك تقول هذه الآيات نزلت من أجل هذا الشأن، يعني كأنك تقول هذا الشأن الذي يراه اليوم كأن هذه الآيات تتحدث إلا عنه من شدة ذلك الارتباط بين هذه الآية وهذا الحدث. فلذا أقول أيها الإخوة، يعني نحن والله الحمد لله مع ما نرى من هذه المحنة العظيمة جدا، إن استمر إخواننا في ثباتهم على مبادئهم وصبروا فقطعا النتيجة بإذن الله أنهم سيكونون هم أهل النصر، والنصر في النهاية سيكون حليفا لهم. وقد سبق أن ذكرت لكم أنه من أهم الأشياء الحقيقة التي رأيناها وهي التي تشير وتدل على أهمية التكاتف، أنه نعلم أن حماس غير الجهاد غير كتائب الأقصى، يعني كلهم فرق لكنهم بينهم اتحاد وتجانس في العمل مع بعضهم، وإن كان عنده قد يكون عندهم اختلاف في بعض الأشياء في بعض المناهج هذا موجود. فهذا الاتفاق الحقيقة اتفاق مهم جدا، يدعونا إلى أن يكون بيننا نحن المسلمين أيضا نفس القضية، نتفق على مثل هذا العدو الأكبر. لكن لا يعني الاتفاق عدم التناصح، لأن بعض الناس مع الأسف حينما تذكر له مثل هذا يتكلم عن المبتدعة والبدع، وهذا الحقيقة في مثل هذه المقامات نوع من الشبه والتضليل الإبليسي في تفريق المسلمين. لما نقول لك أنك تتكاتف مع إخوانك المسلمين لا نقول إيش أن تنصحهم، فالنصيحة دائمة، لكن التكاتف مثل هذه الحال عدو يهودي يضربهم، ومعقول أن تكون في صف اليهودي أو تكون ساكت يعني محيد ولا تكون في صف إخوانك حتى لو كنت تخالفهم في المنهج. تخالفهم المنهج نعلم أنك تخالفهم المنهج، لكن انصرهم، لأنه الآن هم أقل شيء أنهم مظلومين. حتى الكافر لو كان مظلوما فإن نصرته أيضا تجوز وهو كافر، فما بالك إذا كان من أهل لا إله إلا الله، بل هم من أهل السنة في الإطلاق العام، فهذا لا يحسن في مثل هذا المقام. يعني يكفينا ما نسمع من المنافقين في كلامهم في أن يأتي أحد من صفنا ويتكلم بمثل هذا الكلام. لا شك أن مثل هذه المحن يعني تغربل الأفكار وتغربل الرجال وتغربل حتى الدول، وتجد مثلا بعض يعني الذين أحرجوا في يعني من بعض الدول لما يعني يأتي الخطاب الرسمي كيف يكون، كل هذه أشياء المشاهد يشاهدها ويرى كيف تتحرك هذه الصور. ولا شك أن الإنسان ينزعج أن يجد بعض الدول الكافرة تنصر قضيتنا أكثر من ينصرها من هم حول هذه القضية، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا في أن يرفع هذه الغمة وأن يجعل عاقبتها إلى خير، أن يجعل عاقبتها إلى خير. وأمننا بالله سبحانه وتعالى كبير في هذا، وكما قلت لكم من نشاهد من إخواننا من قضية الصبر والثبات على المبادئ، الحقيقة أنها بداية لانطلاقة جديدة، وهي نهاية لمعسكر الكفر من اليهود والنصارى. فالغرب الكافر سقط في أفغانستان وسقط في العراق سقوطا واضحا، مع محاولة الإعلام المضلل مرة بعد مرة في تزيين هذه الصورة، إلا أنه السقوط واضح جدا. والآن اليهود سقطوا في لبنان، وأكملوا سقوطهم في ماذا؟ في غزة. يعني كيف بدأت تحارب أناس يعني لا طاقة لهم بك وليس معهم سلاح، ممنوع منهم السلاح، وهذا من الغرائب، كيف يمنع على قوم السلاح؟ ولهذا أقول، لا أحب أن أستعجل حدا، لكن أقول أنه مثل هذا أيضا ما يجب أن ينتبه له، أنه هل هو حرام على أهل فلسطين أن يمتلكوا سلاحا؟ يعني ما الذي حرمه؟ في أي شرع يحرم على هؤلاء أن يدافعوا عن أنفسهم؟ فلعل الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا بنصر قريب يثلج صدورنا وصدورهم، إنه سميع مجيب. طيب، نقول بسم الله، ونبتدئ بالنوع 62 في مناسبات الآيات والسور. مناسبات الآيات والسور، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا النوع في هذا الموطن بعدما ذكر ما يتعلق ب اللي هو مبادئ اللي فواتح السور وخواتم السور، وذكر فواتح السور وخواتم السور بعد فواصل الآية، وفواصل الآية ذكرها بعد بدائع القرآن. بدائع القرآن ربطها يعني يتعلق بالذات بعلم البلاغة، وفي يعني في أشياء كثيرة تركتها لم نقرأها مرتبطة بالبلاغة، لعلنا إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب نرجع إليها ونذكر بعضها لأهميتها فيما يتعلق بفهم بلاغة القرآن بإذن الله. الفواصل كما تلاحظون مرتبطة بالآيات، والخواتم والذي بعدها الذي هو الفواتح والخواتم أيضا مرتبط بماذا؟ لا بالآيات أيضا، وكذلك بالسور، وهذا أيضا مرتبط بالآيات والسور، يعني كأنها علوم مرتبطة بالآيات والسور من حيث كونها آية كاملة، يعني فواتح آية كاملة، خواتم آية كاملة. هنا الآن عندنا مناسبة آية مع آية، وليست مناسبة ألفاظ، ليست مناسبة ألفاظ. في الفواصل إذن، وفي الفواصل مرتبطة بآية، يعني ما يتعلق بفاصلة الآية، ثم الفواتح مرتبطة بالآية، ثم الخواتم مرتبطة أيضا بالآية، ثم عندنا هذه المناسبات بالآيات والسور، كذلك الفواتح والخواتم مرتبطة بالسور. فإذن كأن عندنا مثل هذه الموضوعات مرتبط بعضها ببعض بهذه الصور التي ذكرتها لكم. أيضا لو أردنا أن ننظر إلى مناسبة أخرى، هذا الموضوع مرتبط بعلم جمع القرآن. بعلم ماذا؟ جمع القرآن، لأن الحقيقة الكلام في مناسبات الآيات والسور مرتبط بماذا؟ أو هو نتيجة وأثر للقول في جمع القرآن، بمعنى أنه هل ترتيب الآيات توقيفي أو اجتهادي؟ باتفاق أنه إيش؟ توقيفي. إذن المناسبات بين الآيات إذن هنا سيكون إيش؟ علم له اعتبار أو ليس له اعتبار؟ طيب لماذا؟ لأن نقول أن الذي رتب القرآن، رتب الآيات في السور، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذا عن جبريل، وجبريل أخذا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الحكيم لا يصدر عنه إلا الحكمة، وأحكم الحاكمين هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو سبحانه وتعالى الذي تولى هذا الترتيب إن رتبه، فإذا لا شك أن هناك حكمة، ولهذا نحن نبحث عن الحكم في ترتيب الآيات لأجل هذا الغرض. وإن كان سنرى بعض كلام لبعض العلم يخالف هذا، لكن هذا مبنى البحث في ماذا؟ في مناسبة الآيات. مناسبة السور مرتبط أيضا بالخلاف الشديد في هل السور ترتيبها توقيفي أو اجتهادي. طبعا من رأى أن ترتيبها توقيفي ف البحث عن أيضا المناسبات له وجه، لأنها أيضا الذي رتبها هو الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الطريق، فالحكيم لا يصدر عنه إلا ماذا؟ إلا حكمة. فكون سورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وتكون في أوله، فهذا لا شك أن له معنى. ثم تأتي بعدها سورة البقرة ثم بعدها آل عمران ثم النساء. فإذا هذا الترتيب له ماذا؟ له مناسبات. فالبحث إذن في مناسبات السورة أيضا بحث صحيح معتبر من هذه الجهة. لكن هل بحث المناسبات على من يقول بأنه اجتهادي له وجه من الاعتبار أو لا؟ يعني هل له وجه من الاعتبار أو لا؟ ها؟ له وجه من أي جهة؟ أحسنت. حديث يعني هو أدل حديث أو أدل أثر يدل على أن الترتيب قد تدخل فيه الصحابة، قد تدخل فيه الصحابة، معنى أن هناك ترتيب معروف أو على الأقل يعني لو نحن تنازلنا في مثل هذا نقول إن هناك بعض السور قد عرف ترتيبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أم القرآن فاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ماذا نفهم من هذا؟ أنها هي إيش؟ أوله. فإذا هذا من يكون رتبها؟ طيب اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، من الذي رتبها؟ وقس على ذلك غير من الأمثلة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الترتيبات. والمفصل مجمله معروف، يعني قراءة المفصلة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك المفصل مرتب ومعروف. فإذا ما نريد أن ندخل نرجع إلى قضية، لكن مقصد إن هذا الموضوع يعني واضح المعالم عند الصحابة. الأثر الذي أذكره لكم اللي هو أثر ابن عباس الذي سأل عثمان رضي الله عنه، هذا الأثر فيه محامل بعضهم لم ينتبه لها، يعني لم يذكرها، لكن لا نريد أن نناقش الآن. لكن هذا الأثر فيه أن ابن عباس يقول، يعني يقول لعثمان لما عمدتم إلى سورة الأنفال ومما نزلت أولا وقرنتم بها سورة التوبة يوم نزلت آخرا، لأن الأنفال نزلت في السنة الثانية في غزوة بدر، والتوبة نزلت في غزوة تبوك، فبينهما ماذا؟ وقت. يعني لما قرنتم بينهما ولم تجعلوا بينهما سطرا؟ بسم الله. يعني لاحظ الآن ابن عباس يستشكل مجموعة، يستشكل قرن هذه السورة المتأخرة بهذه السورة إيش؟ المتقدمة، ويستشكل عدم وجود سطر بسم الله. يعني عنده الآن استشكال، مو استشكال واحد. فعثمان لما قال له قال إن نبه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وأنه لم يخبرهم بشيء منها، فرأيت قصتها شبيهة من قصتها فجعلتهما إيش؟ يعني سورة، يعني سورة واحدة. قال لو كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سورة واحدة لجعلها، فكأنه لم يجعل بسطر بسم الله، وهذا كنت تدخل من الصحابي لم يجعل سطر بسم الله ظنا منه أنها تحتمل تكون سورة. فلكي يقع هذا الاحتمال في أنها تكون سورة أو تكون سورتين نزع منها سطر إيش؟ بسم الله. هكذا الأثر يقول. هذا الأثر هو أصرح دليل يمكن أن يقال بأن الترتيب قد تدخل فيه اجتهاد الصحابة. أما الأدلة الأخرى ففيها إشكال، يعني فيها يعني في عليها اعتراضات لعلنا نأتي إلى بعضها، ما أريد أن نرجع الموضوع الأول لكن رتب عليه هذه الفكرة. هذا الأثر الآن أنا عندي إنه يدل أيضا على أن الترتيب كان له إيش؟ مناسبة. وهذا الأثر يدل على المناسبة. يعني الصحابة إذا لما لو كان قلنا يعني افتراضا أنه بالفعل حصل الترتيب من عندهم، هذا وجه من مناسبة وليس وجه من مناسبة؟ إذا وجه من مناسبة، فإذا الصحابة الذين هم أعلم بنزول القرآن لو نسب إليهم الترتيب مطلقا مع أنه لم يكن مطلقا لقلنا إنه يحسن أيضا البحث في المناسبة، نعرف لماذا وضع الصحابة هذه السورة بعد هذه السورة. فإذا في كل حال البحث في علم المناسبة له أصل صحيح معتبر، له أصل صحيح معتبر من خلال هذا الأثر الذي قد ينتقد فيه الترتيب أنه اجتهادي، نقول هذا الأثر بل إنه يدل صراحة على نوع من ماذا؟ من المناسبة، لأنه شبيهة بقصتها، معناه أنه لأنه ربط بين السورة وهذه السورة. واضح الآن الفكرة؟ فإذا كل هذا الذي يريد أن نصل إليه أن البحث في مناسبات السور سواء قيل بالاجتهاد أو قيل بالتوقيف في ترتيب السور فإنه علم صحيح معتبر، علم صحيح معتبر. مع أننا حينما نبحث مثلا في علل من قال بأنه اجتهادي استدلوا بأدلة، هذا عندي أنه أقواها من جهة الدلالة النصية، يعني النص هو من أقوى النصوص. أما ما استدلوا به في مروي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهذا تخريجه طبعا عندنا قاعدة الآن أنه إذا بعضهم يقول أنه قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران قبل أن يعرف الترتيب، قبل أن يعرف الترتيب، نقول لا يلزم، لأنه ليس هناك دلالة على هذا. وبعضهم يقول إن هذا يعني إن هذا الأثر اللي هو البقرة والنساء العمران يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب، فنقول إن هذا الأثر أو هذا الحديث الفائدة منه هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لجواز التنكيس بين السور، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لجواز التنكيس بين السور إعمالا لهذا الدليل. لأن من يقول بأن الترتيب توقيفي بعضهم لا يجيز تنكيس السور، وهذا فيه نظر، لأن تنكيس السور جائز بإجماع العلماء في التعامل مع الصبيان في تعليمهم القرآن من ماذا؟ من الناس ويصعدون بهم. فلو كان لا يجوز إطلاقا هكذا فإنه لا يجوز مثل هؤلاء. فإذا هذا الحديث بدل ما نبطل دلالته نقول بأنه هذا مراد منه. في قضية ثانية مهمة جدا وأحب أن تنتبهوا لها، لقضية مصاحف الصحابة، بعضهم يحتج بأن مصاحف الصحابة الترتيب فيها مختلف، وأنا أقول قاعدة تنتبهوا لها في هذا المجال، كل ما يتعلق بمصاحف الصحابة فإنه ليس بحجة على المصحف الإمام الذي كتب في عهد عثمان. لماذا؟ لأنه قبل مصحف عثمان لم يقع أي إلزام بأي شيء مما يتعلق بالقراءة وغيرها. تنتبهوا لهذه الفائدة، إن كثير من الناس يغفل عن هذا. في عهد أبي بكر لما كتب أبو بكر المصحف هل ألزم الناس بمصحفه؟ نقول لا. عمر هل ألزم الناس بمصحف أبي بكر؟ لا. عثمان لما تولى الخلافة هل ألزم الناس بداية خلافته بمصحف أبي بكر؟ لم يلزموا. لكن لما تفاقم الأمر واستشعر حذيفة ونقل لعثمان وأحس عثمان بالخطر الذي ذكره لحذيفة، ماذا عملوا؟ رجعوا إلى ما عندهم من الجمع النبوي ثم من جمع أبي بكر وكتبوا المصحف عليه، فألزم عثمان بعد ذلك الناس به. أما قبل كان كل واحد يرتب حسب نفسه، وليست المسألة عندهم صحف يعني ترتب، بعضهم قد يكون عنده صحف بعضهم قد يكون عنده على حسب الأدوات الموجودة عندهم. فالترتيب الذي ينقل لنا، الترتيب ينقل عن ترتيب مصحف ابن مسعود، ترتيب مصحف أبي إلى آخره، هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى إسناد صحيح دال على أن هذا بالفعل الترتيب لا غير عند فلان وعند فلان. فضلا عند المصاحفهم رضي الله عنهم لا يذكر أن مصحف من مصاحفهم كان كاملا كله، طبعا يذكر هكذا إجمالا، لكن ما عندنا دلالة صريحة نصا، خصوصا إذا علمنا أن النبي مسعود كان عنده كلام في بعض ماذا؟ في بعض السور، يعني الفاتحة ليست موجودة في مصحفه، ولا كذلك المعوذتين لم تكن موجودة في مصحفه، وبعضهم كان يوجد في مصحفه بعض المنسوخ مثل ما نسب إلى أبين وكان موجود عنده سورة الخلع والحفظ المشهورة اللي تقرأ بالقنوت. فإذا نحن الآن أمام ماذا؟ أمام قضية مرتبطة بالمصاحف قبل استقرار الصحابة وإجماعهم على المصحف الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجمعوا المصحف الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المصاحف العثمانية المعروفة، هنا الآن صار الإلزام بما في مصحف بما في هذه المصاحف من الترتيب. ولهذا لا تجد الترتيب يختل إطلاقا منذ عهد عثمان لما نسخ هذه المصاحف إلى اليوم، إطلاقا لا يختل الترتيب، ولا اختل في المصاحف إيش الستة التي يرجع إليها، المصحف الذي بين يدي عثمان رضي الله عنه كتب نفسه، والمصحف الذي كان بين يدي زيد يقري منها المدينة ويصحح عليه أهل الأمصار، والمصحف الذي أرسل إلى مكة، والمصحف الذي أرسل إلى البصرة، والمصحف الذي أرسل إلى الكوفة، والمصحف الذي أرسل إلى الشام. هل سمع أو علم أن أحد المصاحف اختلف كتبوها ترتيبها مصحف على ما عند أبي والثاني على ما عند مسعود؟ لا، كتبوه في جميع على وجه واحد، يعني على وجه واحد في الترتيب لم يتغير، وهذا يدل على أن هذا الترتيب هو الذي كان معروف ومعون به، لم يجد أي خلاف فيما يتعلق بالترتيب عند الصحابة. وهذا يشعر بماذا؟ بأن هذا الترتيب هو الذي كان معروفا عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأه عليهم في أزمنة عديدة مديدة. لم يقرأ عليهم سورة الأعراف كاملة في المغرب، يعني كانوا يعرفون ماذا يقرأ عليهم، يعرفون أسماء هذه السور. فلما نأتي نقول إن هذا دخله الاجتهاد، أنا عندي إن فيه نظر يقع فيه إشكال، بل الصواب أنه كله ماذا؟ بالتوقيف. لا يشكل على هذا إلا الحديث ذكرت لكم عن عثمان رضي الله عنه فقط لا غير. على العموم هذا طبعا جزء أو مقدمة لهذه الفكرة التي بين يدينا، لأن هذه مبنية على تلك. ولذا من رأيي أن علم المناسبات يحسن أن يطرح بعد ماذا؟ بعد جمع القرآن، للارتباط الوثيق بين جمع القرآن وتحرير ما يتعلق بالترتيب وقضية المناسبات، للمناسبات أثر من آثار جمع القرآن في قضية هل الترتيب توقيفي أو اجتهادي في السور والآيات. طبعا ذكر من أفرد بالتأليف هذا العلم، طبعا في بعضهم أفرد كتب في علم الآيات يعني مناسبة الآيات، وبعضهم كتب في مناسبة إيش السور، وبعضهم جمع مناسبة الآيات والسور مثل نظم الدرر للبقاعي. هذا كتاب كبير وشامل، وهو من أنفس ما كتب في التفسير. ولا أريد الحقيقة لأنه مود أن نستأثر بالحديث عن الكتاب، لكن هذا الكتاب كأي إبداع يخرج في أي عصر من عصور يقابل من بعض المعتنين بنفس العلم وبالفن، يقابل بنوع من الاعتراض. وقد ذكروا هذه الاعتراضات عليه في كتابه الثاني اللي هو كتاب مصاعد النظر، ومواقع عليه من اعتراضات في كتابه هذا، وهو يرى نفسه ويرى أن كتابه هذا مفخرة له في أنه استطاع أن يكتب هذا الكتاب من أول القرآن إلى آخره. والحقيقة هذا نوع من الإبداع، كون المؤلف يبدأ من أول القرآن إلى آخر القرآن يكتبه على هذه المنهجية وهذه الضخامة، وعنده نقول كثيرة جدا عن العلماء المعتنين بالتناسب، هذا الحقيقة نوع من الإبداع. لكن لا يعني ذلك أن كل ما قاله، لأن بعض الناس بتقول هذا الكلام يفهم أن كل ما قاله البقاعي يكون إيش صحيح، لا، ويتكلف أحيانا في بعض المناسبات، بعض المناسبات يقول أنه جالس فيها أشهر ويفكر فيها ويتأمل لكي يخرج مناسبة، ومع ذلك بعد هذه الأشهر تجد أنك لا تقتنع بما قال من المناسبة. لكن هو رحمه الله اجتهد اجتهادا بالغا في أن صنع لك هذا الكتاب على هذه الطريقة، وله فيه بالفعل إشراقات وإبداعات مهمة جدا يحسن بطالب علم المناسبات أن يراجعها، بل إنه قد يفسح لك أحيانا بعض المناسبات وقواعدها ويفيدك فيها. فإذا المقصد من ذلك أنه دائما ننتبه إلى أنه حينما يأتي إنسان بشيء يبدع فيه في مجال تخصصه ولم يحسنه من حوله، تجد أنه تكثر عليه ماذا؟ الاعتراضات. لكن في النهاية ماذا؟ يبقى الصحيح، وإن كانت الشوشرة قد تبقى عليه، ولهذا ما زال علم المناسبات عند بعضهم لا يعتبره علما، وإلى اليوم يعتبره الكلام فيه ليس بصحيح وأن فيه إشكالات. ونحن نقول نعم فيه إشكالات، لكن له أصل معتبر ذكرت لكم قبل قليل، وهناك مناسبات ظاهرة وواضحة، مناسبات أحيانا تكون لفظية وأحيانا معنوية وأحيانا موضوعية على حسب أنواع المناسبات. فلا يهدر هذا العلم من أجل وجود التكلف، فنحن نثق ونوقن بأن يوجد تكلف لا شك، وكذلك من عدم وصول إلى مناسبة نقول ما دام لم نصل المناسبة إذا ليس هناك مناسبة، لا، كما سيأتينا إن شاء الله في الآية التي قلت لكم في لا تحرك به لسانك في سورة المعارج. هذا باختصار ما يتعلق بأيضا هذا الكتاب كإشارة إليه. كتب هذه هو الحمد مطبوعة للبرهان، حققه الدكتور سعيد الفلاح للبرهان في مناسبات ترتيب سور القرآن، والبقاعي حقق في أيضا حيدر أباد الدكن، وموجود في 22 مجلد أو يزيد، والله الآن وهمت ما أدري 22 جيد. طبعا أخذ أو كالعادة استلبه بعضهم وأخرجه في مجلدات أقل بدون أن ينسب إلى أصحابه الذين عملوا به. طبعا من ميزة عمل هؤلاء أنهم جعلوا فروق النسخ، فأحيانا تكون النسخة التي ذكروها في الحاشية قد تكون هي أصعب من النسخة التي موجودة في الهامش في 22 مجلد، فهذا مفيد جدا لقضية فروق النسخ واستفاد منها. أيضا كتب هو أسرار تنزيله مطبوع أيضا، وكتب أيضا تناسق الدرر في تناسب السور وهو مطبوع أيضا، يعني كل هذه الكتب التي ذكرها مطبوعة وللحمد. في كتب أخرى لم تطبع مثل ري الظمآن في تناسب آية القرآن، وهذا لم يطبع يعني ما زال يعني مخطوطا. طيب مما ذكر في علم المناسبة ما ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره، هذا التفسير أيها الإخوة واسمحوا لي يمكن استطرد شوي، تفسير الفخر الرازي رحمه الله تعالى يعني قيل عنه عبارة فيه كل شيء للتفسير، ولكن أصبح يقال فيه التفسير وفيه كثير من الأشياء، يعني فيه أشياء كثيرة والتفسير. وهو رحمه الله تعالى رجل أصلا منشأه عقلي، يعني دراسته وتأثراته كل عقلية فلسفية، فقطعا هذا العلم الذي تعلمه يؤثر عليه، ولهذا حشد في كتابه أشياء كثيرة جدا مرتبطة بعلم الكلام وأحيانا بعلم الفلسفة وأحيانا حتى بعلم التنجيم وغيره. فهذا لا شك أنه مما عيب عليه، بل إن بعض الأشاعر المغاربة انتقده أيضا في تسميته لكتاب بمفاتح الغيب، انتقده في هذه التسمية وانتقادا شديدا، وأن يقول بعضهم سمى كتابه مفاتح الغيب. انتقده لماذا؟ لأن الله سبحانه يقول إيش؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فتسميته كتاب بهذا الاسم يعني أزعج هذا العالم وانتقده. هذا الكتاب مليء بالفوائد واللطائف بسبب المذهب العقلي إذا كان ينتهجه من الرازي، بحيث أنه كان أحيانا يفكر في بعض المناسبات فيخرج مناسبات لطيفة جدا جدا ورشيقة، وهو سبحان الله من أذكياء العالم. لكن لما نتكلم عنه من جهة الاعتقاد ونقولنا وقد أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، بعض الناس ينزعج لما نقول والله أخطأ الفخر الرازي، ينزعج وهذا غريب جدا. ولكن هو يبيح نفسه يقول أخطأ الشافعي وأخطأ أحمد وأخطأ مالك، ولا ينزعج ولا يزعج منه. فإن مسألة دائما أنا أقول مثل هذه الأمور لا تخذ بالأسماء بأسماء الأشخاص. حتى إحنا عندنا الآن لو واحد يقول أخطأ ابن تيمية تجد بعض الناس ينزعج، لماذا؟ ولو هو أحد منا معصوم. هذا يجب أن ننتبه لها، لأنه أحيانا يكون حمية للأشخاص أكثر من حمية القضية العلمية، والقضية العلمية دائما هي الحكم. يجب دائما أن في مثل هذه الأمور أننا كما يقال، كما يعني يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنما يعرفوا الرجال ولا يعرف الحق إيش بالرجال. هذه قاعدة مهمة جدا، وإن كان لا يمكن الانفكاك من الرجال، لكن الإنسان إذا استوى سوقه في العلم وفهم وصارت عنده الأصول خلاص يصير عنده إيش قدرة وملكة في أنه يعرف الخطأ من الصواب. لكن في بداية أمره لا شك أنه يحتاج إلى الرجال، لكن إذا استوى سوقه يصير يدرك ويعرف أنه إذا قيل هذا باطل هذا يخالف كذا وهذا يخالف كذا يظهر له ظهورا واضحا. طيب، ابن العربي في سراج المريدين أيضا ذكر كلاما، وأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه، ولكنه لما رأى يعني ما في الخلق يعني من البطالة يقول ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. ابن العربي هذا أيضا من الأندلسيين، وفي قاعدة عامة علماء الأندلس والمغاربة طبعا المتقدمون، أنا ما أعرف ما بعد قرآن تراث يعني يزعلون علينا المعاصرين يعني، لكن ما رأيناه من ابن حزم والباجي وابن العربي وابن عطية وصاحب التسهيل ابن جزي وغيره، عندهم ما شاء الله روح التحرر والإبداع يعني. وتختلف طبعا القضية أو القضية ممكن نقول مؤلفات من شخص إلى آخر. فأنت مثلا على سبيل المثال حتى أبو حيان أيضا من هناك، وخذوا مني هذا النقد والتقويم وراجعوه يعني، لا تستعجلوا في قبوله ولا رده يعني، خلوها في منزل من منزلتين. لما تقرأ في تفسير ابن عطية، أنا عندي إحساس أنك تقرأ في تفسير القاضي ابن عطية، أنا أحس أني أمام رجل أريحي معتدل يأخذ الأمور بالهوينة ويناقشها ويأخذ ويعطي. لما تقرأ في كلام بحيان أجد رجل حاد، قال سين، أي شيء يخالف سين، طبعا سين من هو؟ سيبوي، أي شيء يخالف سيبوي مع السلامة مثلا. وتجد مثلا يعني هذا كمثال أنه سبحان الله ما يكتبه العالم تجد أنه فيه جزء من أخلاقه موجودة فيه، يعني جزء من أخلاقه موجودة فيه. لكن مع ذلك أنا هذا بس ملحظ، لكن سبحان الله علماء الأندلس والمغاربة عندهم من الإبداعات شيء كثير. ابن العربي هذا مع أنه أوتي قوة وحجة وبيان وحسن تقسيم، إلا أنه رحمه الله كان عنده نوع من السلاطة أحيانا على بعض من يخالفه كانت ملازمة له. فالإنسان لما ينظر مثل هذا يترحم عليه ويستغفر له ويتمنى أن لو لم تخرج منه، لأنه حين انتقد الشافعي وحين انتقد أبو حنيفة الانتصار لمذهب مالك بكلمات وانتقادات ما تحب أن تخرج من عالم، لكنها هكذا أحيانا التعصب قد يورث من هذا الكلام. المقصد من ذلك أنه العربي له إبداعات كثيرة جدا، ولهذا مثل هذا الرجل أو بعض علمائنا يعني لو واحد قرأ أفنى مثلا سنوات من عمره ويقرأ في تراث رجل من هؤلاء الرجال ما يكون خسارة، ما يكون خسارة. والله أنا الآن سأخصص لي 3 سنوات 4 سنوات أقرأ فقط في تراث من العربي وأستخرج فوائده، ستجد أنك أمام بحر زخار في جميع علوم الشريعة، وتجد أنك بالفعل تجد من الفوائد. لكن إياك أن تستبغ بيش اللي ذكرناه هذا، يعني تأخذ ما حسن وتترك إيش غير ذلك، يعني ما تروح تقول تتكلم على الشافعي وهو عند أصحابه كذا وبدأ يلمز في علم الشافعي من جد اللغة. لا، هذا لا شك أنه مع جلالة ابن العربي لا نقبله، لن نقبل مثل هذا. لكن مقصود أنا أقول أن هناك علماء مهم جدا أنه يحس الإنسان وهو يقرأ أنه ليس هناك أي خسارة ولا يضيع عمرك أنك تقرأ لمثل هذا العالم وتستفيد من كتبه. طيب ابن العربي له مثل ما ذكر وكان كثير أو بعض تراثه مع الأسف ضاع، وكان أحد أسباب ضياعه اللي هو عدم حرصه هو أو يعني عدم جمعه هو له، فضاع كثير أو بعض تراثه وهو مهم جدا. يقول أول من أظهر علم المناسبات، وهذه في الأوليات، والأوليات مهمة يا إخوان. أرجع وأذكر ما أدري ليش اليوم أنا كثرت استطراداتي لكن أعذروني بدون عدم التحضير له أذهر. الأوليات في العلم مهمة جدا، يعني بعض الناس لا يعنى بها ولكنها في الحقيقة لها أثر كبير جدا في العلم. بمعنى أنك لما تأتي تبحث في مسألة من مسائل هذه المسألة ما أنت لا تعرف يعني من قال بها، فإذا حرصت أن تعرف منشأ هذه المقولة ومن أول من قال بها، خصوصا كان لها أثر في ماذا؟ في معلومات جاءت بعدها. فأقول من مهم جدا أن تنتبه لمثل هذه الأولية، تحرص عليها وتبحث عنها إذا كان لها أثر في معلومات ستأتي بعدها، يعني من أول من قال بهذا. أحيانا قد يقع سؤال عن مسألة أو كذا، من أول من قال كذا أو من هو قال كذا. بعض الناس يعني الذين لا يحبون التحرير ولا يحبون البحث والتنقيب يقول هذا ضياع وقت، لكنه في الحقيقة يدل على نوع آخر من ماذا؟ من محبة الوصول إلى ماذا؟ إلى المعلومة. إذا كان ضياع وقت بالنسبة لك فقد يكون آخر عنده وقت يسمح له أن يبحث مثل المعلومة ويقدمها لك يعني هدية والحمد لله. وهذا كائن لو تلاحظون بعض المواقع الجادة لما يسأل عن سؤال وتأتيك الإجابات من كل حد من وصوب من المغرب العربي والمشرق العربي من كل مكان، فتجد المعلومة تتضح لك. أنا أذكر لكم على سبيل المثال فائدة واختم بها لكي ننتقل للطبري. بقي بن مخلد يقول عن تفسيره الإمام بن حزم أنه أفضل من تفسير الطبري، هكذا يقول أنه أفضل من تفسير الطبري. الآن أين تفسير بقي بن مخلد؟ حتى ما عندنا ولا روايات قليلة جدا من هذا التفسير، وتفسير معروف ومشهور، تفسير معروف ومشهور، ومع ذلك ما نجد هذا التفسير. لو احنا حاولنا نبحث في أول أو محاولة من الذي نقل عن بقي بن مخلد من تفسيره، هل نستطيع أن نجد؟ هذه معلومة مهمة تدل على الأقل أن والله كان التفسير على الأقل في ذلك الوقت موجودا، يعني كان التفسير في ذلك الوقت موجودا. لا نجد. المسند نجد بعض إيش نقولات عنه، لكن التفسير سبحان الله ما نجد. وهذا يدلك على أن كتب كبار لعظماء علماء الإسلام قد فقدت، وفقدت منذ القدم. ما هو سبب فقدها الله أعلم، قد يكون أحيانا كبر الكتاب له أثر وبقي ما بقي مما من الله سبحانه وتعالى به علينا في أن يصل لنا. عموما هذا أبو بكر النيسابوري، طبعا ذكروا في الحاشية أنهم لا يستطيعون يقينا تحديد هل هو من أهل القرن السابع أو لا، لكن على العموم هذا المؤلف قطعا أنه متقدم يعني على هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف، لأنه يقول أنه أول من أظهر علم المناسبات اللي هو بكر النيسابوري، وذكر أنه كان غزير العلم وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية لعلم المناسبات. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعليقات العلماء على علم المناسبات عند كلام العز بن عبد السلام بإذن الله. لا أنا أرى أنه لا يثرب على من لم يرتب في الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعله صلى الله عليه وسلم حجة في هذا. اللي يقول أن الترتيب لم يكن معروفا قبل هذا الحديث عليه الدليل، ولا يوجد دليل، هذا ظن، وإعمال الدليل أولى من إهماله. فإحنا نعمل الدليل في جواز عدم ترتيب السور حال القراءة، وهذا يدل عليه آثار طبعا غير هذا. تعرف أنت حديث الذي كان يقرأ سورة إيش؟ قل هو الله أحد في صلاته، فهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه يقع فيه ماذا؟ عدم ترتيب. ما اللي هي؟ هي الأصل أنها بعد الترتيب، أن النبي كان يعرف الترتيب، هذا هو الأصل. هل مرتب الذي يعرف الترتيب هو الذي كتب، هو زيد، لأنه حضر العرضة وهو الذي يعرف الترتيب. طبعا لا يحتج بأنه قيل أن مسعود حضر العرضة، ما ودي نطيل في هذا لأننا ناقشناه سابقا، لكن ابن مسعود ذكر أنه حضر العرضة، لكن مسعود لم يلتزم بالترتيب لأنه لم يكن يرى أن الترتيب إيش ملزما، فكتب مصحفه على حسب إيش، على حسب ما اتفق عنده هو. أما المصحف العام الذي يقرأ به الناس فكان على الترتيب إذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون مفهوم المخالفة في أثر ابن عباس؟ هل نقولنا هذا أنه كونه معترض إلا على سورة الأنفال والتوبة يدل على أن غيره إيش قد عرف ترتيبه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قلنا أنه أقل ما يمكن أن يقع فيه إشكال هو ترتيب سورة الأنفال والتوبة. الشيخ أحمد شاكر، طبعا الشيخ أحمد شاكر أنكره إنكارا شديدا ولا لا، وأن قال في المتن نكارة، لا سم ذكر فيه يزيد الفارسي وهل هو يزيد بن هرمز. عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى الحقيقة وإن كان طبعا خارج من حمية ودفاع، لكن كون وهذا رد عليه الشيخ عبد الله الجديع، ورد وأنا أرى رد الشيخ عبد الله الجديع على الشيخ أحمد موفق، إنه كون هذا يمر في دواوين أهل الإسلام ويرويه الأمة، يعني مروي في مسلم إمام أحمد وفي غيره، كلهم يسكتون عن هذا، ما يثير عندهم أي إشكال، يعني ما أثر عندهم أي إشكال، ويستدل به أناس في قضية الترتيب وغيره ثم يستنكر هذا الاستنكار، هذا مشكل حقيقة. يعني فعل أحمد شاكر رحمه الله في هذا مخالف لمنهجه أصلا في التعامل مع الحديث، لكنه رأى أنه هذا عليه مشكلة فيما يتعلق بقضية القرآن وترتيب القرآن فانطلق من هذا وانتقد. لكن أنا أقول أنه يعني رد الدكتور عبد الله الجديع في كتابه المهم وهو من الكتب النفيسة في علوم القرآن لمقدمات أساسية في علوم القرآن، أنا أرى أنه موفق في رده على أحمد شاكر، وإن كنت في يعني زمن ما يعني متذبذب، يعني أنا معجب بنقدي ولكني ما قدرت، أني ما زلت أحب أن يكون الحديث ضعيفا عشان تسلم قضية الترتيب، لكن هذا طبع العلم يعني، فلعله إن شاء الله يغرجنا أنه يكون في فهم آخر لحديث ابن عباس فتزول هذه الإشكالية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.